الزينة في حياة المرأة حاجة فطرية جبلت عليها، وقد تكون مولعة بها، والإسلام لا يقاوم هذه الرغبة الفطرية، ولكنه ينظمها ويضبطها. ومن ذلك نهيه المرأة عن التزين بالوشم أو الوصل أو النمص أو فلج الأسنان. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعنت الواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة، والواشمة والمستوشمة من غير داء. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: والمتفلجات للحسن. والوصل أن يوصل شعر المرأة بشعر آخر، ويدخل في ذلك الباروكة والرموش والأظافر الصناعية لأنها في معنى الوصل. والنمص هو الأخذ من شعر الحاجبين بالنتف كان ذلك أو الحلق أو غيرهما. وأما الشعر الذي بين الحاجبين فلا بأس بإزالته. والوشم هو غرز إبرة أو نحوها في أي موضع من البدن حتى يسيل الدم، ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل أو غيره فيخضر، وتجب إزالة الوشم إلا إن خاف منه تلفا أو ضررا. والفلج أن تباعد ما بين الأسنان، الثنايا والرباعيات، إظهارا لصغر العمر وحسن الأسنان. والحرام من ذلك كله ما فعل طلبا للحسن وزيادته. وأما ما كان منه للعلاج أو إزالة عيب كإزالة الكلف وحبة الخال ونحوه فلا بأس به، ولا يحرم التغيير الذي لا يبقى كالحناء والكحل، فليس هذا من التغيير الممنوع. قال تعالى:
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
لا شك أن الرياضة تكسب النشاط والحيوية، وتبني الجسم وتقويه، وتحصنه من الإصابة بالأمراض، كما أنها علاج للاضطرابات النفسية والقلق والتوتر، وباب لملء الفراغ في النافع المفيد. وعلى الجانب الأخلاقي، فهي تنمي روح التعاون والمنافسة الشريفة واحترام الآخرين. والأصل في الرياضة الإباحة، أما إذا كانت لأهداف وغايات محمودة كتقوية الجسم وتنشيط النفس للقيام بالواجبات الشرعية أو مجاهدة العدو، فإنها ترتفع من مستوى الإباحة إلى مستوى الاستحباب. ولأن الإسلام منهج حياة، فقد وضع للرياضة ضوابط تعصمها من الانحراف عن مقاصدها الأصلية. من هذه الضوابط مراعاة المقصد الحسن عند ممارستها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وجوب ستر العورات، والبعد عن مواطن إثارة الغرائز، عدم اشتمال الرياضة على خطر محقق أو يغلب على الظن تحققه. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ألا تلهي عن واجب شرعي كالصلاة والصيام. البعد بها عن المكاسب المحرمة كالقمار والمراهنات، عدم الاختلاط بين الجنسين، ألا يغلب عليها التعصب بأن يبنى عليها ولاء أو براء، عدم إيقاع الأذى المقصود بالمخلوقات كاتخاذ الطيور أهدافا للتدريب أو تعذيب الحيوانات أو التحريش بينها بقصد اللهو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، حيا الله إخواننا جميعا في دار الإحسان والجمعية الإسلامية، جمعية أجيال، والمركز الإسلامي للبحوث ومركز التربية الإسلامية. مرحبا بكم جميعا أينما كنتم وفي كل مكان، والحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي جعلنا من أهل التوحيد نوحده ونعبده سبحانه، وجعل لنا في هذا الدين القوة كل القوة، جعل لنا فيه الأذان والصلاة والمساجد، شرع لنا في هذا الدين أمورا عظيمة تعين على نشره، تعين على الدعوة إليه، تعين على تثبيته في الأرض، كهذه المساجد بيوته عز وجل، إنها من أسرار القوة في هذا الدين. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة، رواه البخاري ومسلم. المساجد بيوت الله في الأرض يذكر فيها ويتقرب إليه بأفضل العبادات بعد الإيمان بالله، وهي الصلاة. يتلى فيها كتابه ويتدارس، يتعلم الناس فيها أحكام دينهم، يخطب فيها للجمعة وتقام هذه الفريضة العظيمة، وكذلك الصلوات الخمس وصلوات أخرى عظيمة لله. الله سبحانه وتعالى أضاف هذه البيوت إلى نفسه، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إعمار المساجد، بيوت الله تبنى في العالم في كل مكان، نراها اليوم في الأمريكتين وأوروبا وأفريقيا وآسيا وسائر الأرض، حتى الإسكيمو، حتى تلك البلاد الباردة الثلجية فيها لله بيوت ومساجد. هذه البيوت تعيننا نحن المسلمين على تثبيت إيماننا وعلى دعوة غيرنا. كم كان المسجد سببا لهداية أشخاص إلى الإسلام. وهذه المساجد ليست ملكا لفرقة ولا طائفة ولا شيخ ولا حزب، إنها لله. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أحيانا يقال مسجد الجالية الفلانية ومسجد الجالية الفلانية، المساجد لله يصلي فيها جميع المسلمين مهما كانت جنسياتهم، مهما كانت بلدانهم، بل هذه المساجد في الحقيقة دعاية للإسلام. هذه المساجد التي يتوجه إليها المسلمون بكل خطوة يخطون بها إلى المساجد ترفع درجة وتكتب حسنة وتمحى سيئة. المساجد هذه خير بقاع الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أحب البقاع إلى الله وأحب البلاد إلى الله المساجد. إذن بيوت الطاعات واجتماع المؤمنين وإظهار الدين وحضور الملائكة، وإذا كانت الأسواق فيها غش وربا وإعراض وإشغال عن ذكر الله، فإن المساجد في المقابل على النقيض من ذلك تماما. هذه المساجد الله يريد أن تبنى وأن يذكر فيها سبحانه ويتلى كتابه. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم ملائكة وذكرهم الله في من عنده. الله يريد من المؤمنين أن يجتمعوا في المساجد، يريد أن تعقد الحلق، يريد أن يتدبر كلامه فيها. هذا الاتيان للمسجد شهادة بالإيمان. عمار المساجد هؤلاء يشهد لهم بالإيمان. ومن تعلق قلبه بالمسجد فإن الله يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. عمارة المسجد على نوعين، عمارة حسية ببناء المساجد للصلاة والعبادة بناء بهذا الطوب والإسمنت والحجارة والترميم وإصلاح الجدران والأبواب والتنظيف والسجاد والفرش والإنارة والمواضئ المياضئ، وكذلك هذه الأجهزة الصوتية والتكييف إلى آخره. وهناك عمارة أخرى أعظم، العمارة المعنوية بالعبادة والصلاة والاعتكاف والتلاوة والذكر وحلق العلم، التعلم والتعليم في هذه البيوت. وإن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته مسجد بناه لله سبحانه وتعالى من الصدقات الجارية. هيا بني الإسلام أحفاد الأولى عمروا المساجد قارئين وساجدين، هبوا لتكريس الجهود عبادة وتهجدا ونظافة في كل حين، لنعيد للمحراب مجدا سامقا ونعد نشأ صالحا دنيا ودين، يتلو الكتاب مجودا أحكامه والسنة الغراء والسنة الغراء منهله المعين. المساجد مصدر للنور الإيمان، يهدي الله لنوره من يشاء. المساجد هذه ضرورية للغاية، ولذلك الآن نلاحظ أن أعداء الدين إذا أرادوا قصف بلد مسلم قصفوا المساجد أولا، قصف المساجد، لأن عندهم هذه المباني التي يذكر فيها الله، منارات الإشعاع لهذا الدين، ويغتاظون جدا من المنائر، لأن المنارة هي التي ترشد الناس إلى المسجد، وهي التي تميز المسجد عن غير المسجد، فلا يريدون مئذنة ولا محرابا، بل يسوون ذلك بالأرض. ماذا نفهم يا أيها الإخوة من حرص النبي عليه الصلاة والسلام أول قدومه المدينة على بناء مسجد قباء ومسجد النبوي؟ والمسجد الذي يستحق أن يعبد الله فيه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. أول مسجد في البلد، أول مسجد في الحي، له شأن عظيم. احرص يا مسلم يا عبد الله، تحرص الجالية الإسلامية على على بناء المساجد في أماكن الجاليات الإسلامية. كانت مواضع الأئمة ومجامع الأمة المساجد، العلماء أول ما يبدأون في المساجد إذا جاءوا للبلاد المساجد. النبي عليه الصلاة والسلام أسس مسجده على التقوى للصلاة والقراءة والذكر وتعليم العلم والخطب وعقد الألوية والرايات وتأمير الأمراء وتعريف العرفاء، حتى استقبال المهاجرين، حتى استقبال الفقراء، حتى توزيع الفقراء على الأغنياء، حتى المؤاخاة بين هؤلاء وأهل البلد كما حصل بين المهاجرين والأنصار. المسجد هذا منطلق عظيم جدا جدا لأمور عظيمة للغاية، مكان لطلب العلم. الفتية حدثونا عن بعض مساجد شنقيط، كيف كان فيها طاقة بجانب المحراب، يجلس العالم بعد الصلاة ظهره للجدار بجانب الطاق، وتأتي المرأة إلى الطاق من خارج المسجد وتسأل الشيخ من هذا الطاق وهو جالس في الداخل. كان المسجد محكمة، يعني القضاء في المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام فصل قضايا في المسجد والحكم في بين الناس. كان المسجد يعني مجلسا للمؤتمرات، تعقد فيه حلق العلم والدراسة، القرآن، الحديث، الفقه، اللغة، مجالس الوعظ. كانت يعني فيها حلقات للفقه المالكي والشافعي والحنفي والحنبلي، زوايا لتدريس العلوم المختلفة. المساجد كانت عامرة بالليل والنهار، تخرج كبار الصحابة من المساجد، كبار العلماء والقراء والفقهاء، وكانت الحلق العظيمة في الجامع الأموي بدمشق، كانت من يحضر فيها أكثر من 1600 قارئ للقرآن من زمان أيام مسجد أيام دولة بني أمية وما بعدها يجتمعون للقراءة بعد الفجر 10-10 وعلى كل 10 مقرئ، فإذا أخطأ أحدهم رجع إلى هذا المقرئ، فإذا غلط المقرئ رجع إلى أبي الدرداء. هذا كان مسجد دمشق الذي عمره الصحابة. تخرج من هذه الحلقة إمام قراء الشام عبد الله بن عامر اليحصبي أحد القراء السبعة. كانت تعقد في المسجد البيعة لإمام المسلمين وخليفتهم كما جرى مع أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، حيث بويع له بالخلافة في المسجد الأموي بدمشق سنة 99 للهجرة. كان الولاة يبنون دار إمارتهم بالقرب من المسجد، كان مركز البلد وسط البلد، دار الخلافة قبلها المسجد الجامع في البلد ودار الخلافة ثم السوق الرئيسية في المسجد في البلد وهكذا، ثم البيوت تدور حولها، هذه مركز البلد. ومعاوية رضي الله عنه بني له في أيام ولايته على الشام دار الإمارة قبالي المسجد الأموي بدمشق، سكنها 40 سنة. كان يقرأ في هذه الجوامع الكتابات والرسائل التي تأتي من الإمام والخليفة لعموم المسلمين وبحضرة نائبه. والقضاة والعلماء وأهل الحل والعقد كان المسلمون يجتمعون فيه بأسرهم إذا نزلت بهم نازلة أو باغتهم عدو، ويبتهلون إلى الله سبحانه وتعالى. لما خرجت النار في الحجاز 600 عام 654 للهجرة، النار العظيمة وهي من أشراط الساعة، فزع أهل المدينة إلى المسجد ودخلوا، تركوا البيوت وذهبوا بأهليهم ونسائهم وأطفالهم إلى المسجد يبتهلون إلى الله أن يطفئ هذه النار العظيمة الهائلة التي أخافتهم وأرعبتهم. المسجد كان القوة المحركة للمسلمين والأنشطة الدينية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية، وهذه المشاريع العظيمة التي فيها الكفالات وحل مشكلات الفقراء والأيتام والأرامل كان له دور فعال عظيم في هذه الأمة، وحدة الصف وحجر الأساس. من يوم ما كان المسجد يربي المسلمين على الصفوف المتراصة التي كان عليه الصلاة والسلام يقول فيها: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وكانت هذه التسوية للصفوف عبارة عن توحيد للأمة، هذا التسوية هذه في داخل المسجد توحيد للأمة في الداخل والخارج. هذا المسجد علامة على توجه المسلمين للقبلة الواحدة، وكان الناس المسافرين إذا دخلوا كان الناس المسافرون إذا دخلوا البلدة المسلمة لا يعرفون القبلة، يبحثون عن المبنى الذي له محراب ويعرفون اتجاه القبلة، حتى لو دخلوا في غير وقت الصلاة يعرفونها من المحاريب، كما قال العلماء: كيف تعرف القبلة في المسجد للغريب؟ القبلة في البلد كيف تعرف الغريب دخل البلد الآن بغير وقت الصلاة؟ من المحاريب. وهذا المسجد مناخ طيب لاستقطاب الصحبة الصالحة. لو أنت قلت لي: أنا أريد صاحبا، أريد إنسانا يكون معي، أريد يعني أن أختار شخصا أرافقه في حياتي، من أين أحصل عليه؟ أين أبحث عنه؟ في المسجد. هذا المسجد ملاذ المسلمين عند الكوارث والشدائد. الكسوف أين تصلى؟ صلاة الكسوف وصلاة الخسوف في المساجد، في المساجد، وعلى جنائز المسلمين يصلى كذلك في المساجد. أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ثم سنعود معكم لبحث موضوع دور المساجد في الجاليات الإسلامية التي تعيش في أماكن بعيدة في أنحاء العالم، فموعدنا معكم بعد قليل إن شاء الله.
عن أي شيء تبحث؟ وفي أي شيء ترغب؟ وماذا تطلب؟ وما هي همتك في هذه الحياة؟ فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. واعلم أن طلب العلم لا ينتهي، بل هو مستمر إلى آخر العمر. قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة: إلى متى؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة، فلا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات. قال أبو عبيد: ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة. وقال الخطيب البغدادي: قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في 3 مجالس. ومن المهم المداومة على طلب العلم، فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع. قال عكرمة: طلبت العلم 40 سنة. وقال أبو العباس النحوي: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من 50 سنة. فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل. قال تعالى:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
في عالم سريع التغير هائل التأثير، تتعاظم أهمية دور الوالدين.
حياكم الله، ومعنا إخواننا في إيطاليا وكندا وباكستان والسنغال، وأسئلة أيضا منهم. لكن قبل ذلك، ما هو دور المراكز الإسلامية في الجاليات الإسلامية المبثوثة في أنحاء العالم، وما هو دور المسجد تحديدا فيها؟ هذا مشعل النور ومنارة الهداية. المركز الإسلامي أول ما يضم مسجدا ومكتبة، فصول تعليمية، مكان مناسبات، مكتب إفتاء، يعني رياض أطفال، قاعة اجتماعات، أنواع من الأندية. لكن المهمة الأساسية إقامة الدين، الدعوة إلى التوحيد. أول بيوت الله بناه الخليل إبراهيم، أول بيوت الله بناه الخليل عليه السلام على التوحيد ونبذ الشرك. قال الله: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا، ابنه على اسمي وطهر بيتي من الشرك للطائفين والقانتين القائمين للركع السجود العاكفين، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال قتادة: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يوحدوا وحده. بنيت المساجد لإقامة التوحيد وحماية التوحيد، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، يحذروا ما صنعوا. رواه البخاري ومسلم. فذهبوا إلى القبر بنوا عليه مسجد، فصار القبر الآن فيه غلو وبصاحبه الغلو، ويطلب منه ويستغاث به ويشرك به مع الله. من أكبر الكبائر بناء مساجد على القبور، وأيضا من أعظم العدوان دفن ميت داخل القبر، دفن ميت داخل قبر في مسجد. ولذلك مهمات المراكز الإسلامية أن تدعو إلى الخير، تعرف غير المسلمين بالإسلام، تثبت المسلمين على الإسلام، تجمع المسلمين لإظهار شعائر الدين، لأن من شروط الإقامة هناك أن تظهر تقيم شعائر الدين الظاهرة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أنت تحتاج إلى مكان يأتي إليه الناس يقولون: ماذا عندكم؟ اعرضوا علينا بضاعتكم، من أنتم يا أيها المسلمون؟ ما هو الإسلام؟ ماذا لديكم؟ لخصوا لنا. هذا المكان المركز الإسلامي. وإذا قالوا يعني إيش صلاة الصلاة، يقول: انظر هذا المسجد بجانبك، انظر كيف نصلي. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والداعية مدير مركز الإسلامي إمام المسجد، قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة، دليل بينة أنا ومن اتبعني، لا إله إلا الله محمد رسول الله، على يقين، على بصيرة، أنا عالم بما أدعو إليه. قل إني على بينة من ربي، عندي 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 وحي، عندي قرآن، عندي منهج، أنا ما لا أعبد على مزاجي وعلى هواي، على كيفي وعلى مرئياتي الشخصية، لا، ولا على أهواء الناس، ولا على رأي الأغلبية، أنا على بينة. قل إني على بينة من ربي، أصلح ولا أفسد، أدعو إلى الهداية لا إلى الضلالة، على بصيرة بأحوال المدعوين وظروفهم ومراعاة أحوالهم، كما علم النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن، وعلى الأولويات في الدعوة، أول ما تدعوهم إليه التوحيد، ثم الصلاة، ثم الزكاة، الزكاة والصيام، دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، ودعوة حتى من فسق من المسلمين. يا أخي افرض ما في ناس ابتعثوا وضاعوا، ما في ناس ذهبوا من المسلمين إلى الخارج وتاهوا، طيب ما هو دور المركز الإسلامي والمسجد؟ استعادة هؤلاء، استعادة هؤلاء، حفظ رأس المال مقدم على الأرباح. يعني أنت عندك مسلم تريد تثبيته، وعندك واحد ضاع تريد استعادته، وعندك أرباح من غير المسلمين تريد إدخالهم في الدين. وهذه الدعوة عامة، يعني سواء كان من المثقفين والأميين والرجال والنساء والكبار والصغار والشباب والشيوخ، هذه الدعوة عامة للجميع، والله الموفق. من البصيرة أن يكون الداعي على بصيرة بسبل الدعوة ووسائلها. نعرض الصورة الحقيقية للإسلام، لأن هناك تشويه متعمد، لكن الدين لو عرض على الفطر اللي فيها سلامة، فيها حتى نوع من السلامة، تقبل، تستجيب. يعني الله فطر الناس على معرفة الحق، إذا عرض عليهم يقتنعوا به، يتوجه إليه مباشرة. فهذه المراكز الإسلامية بمساجدها المفترض أن تقدم الدين نقيا صافيا بسماحته وبشموليته وبعظمته. وكذلك فإن أصحاب العقول في العالم، خلاص الناس بدأت تطفش من الأطروحات الأرضية والمناهج المنحرفة. إيش موجود الآن؟ يعني تشريع الشذوذ، تكوين عائلة من رجل ورجل، امرأة ومرأة، ماذا يوجد لديهم الآن؟ ماذا يوجد لحركة النسوية العالمية التي تقول أن الرجال خطأ بيولوجي يجب تصحيحه؟ إيش إمام المسجد والداعية إلى الله سبحانه وتعالى يرحب بالضيوف والزوار والناس الذين يريدون التعرف على الإسلام. دائما في ناس يريدون التعرف على الإسلام، دائما في ناس يلفت نظرهم، حتى لو كان يعني لا يعرف اللغة العربية، فهو يسمع النداء حتى يقول ما هذا الأذان، ماذا لديكم؟ ولذلك شوف الآيات في القرآن، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ما في شيء اسمه تتخذ أحبار يقولون يحللون لك أشياء ويحرمون لك أشياء، لا، الأحبار العلماء الحقيقيين ينقلون للناس ما حرم الله وما أحل الله. في حوارات هادئة من خلال المراكز ومن خلال حلقات النقاش التي تنظمها المراكز الإسلامية، المفروض تتم الإجابة فيها عن أسئلة الناس بطريقة شافية وحكيمة، لأن أسلوب الحوار اعتنى القرآن جدا بالموضوع، قل من يرزقكم من السماء والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. تعال اسمع مني وأسمع منك، اسمع ما عندي. من المهم في الحوار تحريك الفطرة السليمة. يا حسين كم تعبد اليوم إلها؟ قال سبعة، ستة في الأرض واحد في السماء. قال فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ إذا كنت في البحر وتلاطمت بك الأمواج، أي واحد من السبعة الذي تلجأ إليه؟ كل السبعة؟ قال لا، الذي في السماء. قال يا حسين أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك. فأسلم حسين رضي الله عنه بمكة، قال يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني. قال قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف دعا هذا الرجل، هذه المسألة أنك تقول له أنت في البحر وإذا غشيهم موج كالظلل ماذا تفعل؟ يقول أرفع إلى السماء. تقول إذن هذا هو إلهك الذي يجب أن تعبده. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. نحن نحتاج إلى إتقان الدعاة للغات والأساليب ومعرفة طرق الحوار والأشياء الجاذبة وطرق النقاش والأشياء المؤثرة. النبي عليه الصلاة والسلام في دعوة سهيل بن عمرو لما جاء يعني واحد من عظماء المشركين قال هذا من قوم يعني يعظمون الهدي، ابعثوا الهدي في وجهه إذا جاء. ما دخل لما جاء هذا هو مشرك لكن يعظم الهدي، فبعثوا الهدي معلمة مقلدة، هدي جاء بها المسلمون للحج لتذبح في مكة وتوزع في قراء الحرم. خلاص هذا الرجل يعني. وكذلك في ناس يعني عندهم يعني من غير المسلمين أشياء إذا لمستها فتحت جهاز الإرسال، لا فتحت جهاز الاستقبال. لازم يكون عندنا منارات لنشر العلم وبعدين تعليم أصول الدين وثوابت العقيدة، لأن عندك الآن ناشئة أولاد المسلمين في الجاليات هناك إيش يروح يعني يروح يوم الأحد على الكنيسة؟ لابد أنت تقدم لهم أركان الإسلام، أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة ومعنى الشهادتين وآدابه والأخلاق الإسلامية وتعليم الفروض الأعيان واللغة العربية. ترى اللغة العربية هذه قضية مهمة جدا، تعليم اللغة العربية لأولاد المسلمين الذين ينشأون على لغات أخرى. الأب والأم طيب لكن الأولاد. ويجب الشافعي رحمه الله ماذا يقول الشافعي؟ على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويتلو به كتاب الله وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير افترض عليه من التكبير وأمر به من التسبيح والتشاهد وغير ذلك. ونسيت اللغة العربية عند كثيرين، استسهل الوالدان اللغة الأجنبية وقالوا خلاص يخاطبون الأولاد بلغة المدرسة ولغة المدرسة أجنبية. ثم لازم نعمل حلقات تحفيظ الكبار والصغار، حتى أطفال نعلمهم أذكار الصباح والمساء والأدعية، وتهتم هذه المراكز بشؤون المرأة وتعقد دروس علمية للنساء. هذا قطاع مهم جدا في المجتمع المسلم خصوصا النساء المسلمين في الجالية الإسلامية. الآن اسمع الناس راحوا سافروا من الشام أو من بلاد المسلمين إلى أوروبا، في أحيانا قصة تجيك مؤلمة أنه رجل راح وضاع وترك أهله وأولاده وتزوج نصرانية وغاص، وتسمع قصة مؤلمة أخرى أنه هي تركت الحجاب وتركت زوجها وتركت كذا وراحت. هذه عملية الضياع والذوبان التي أحيانا يعني يطلقون عليها دمجا أو يطلقون عليها يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله، قال اجتمعنا يوم كذا وكذا. المحافظة على الهوية الإسلامية هذه من أعظم مقاصد إقامة المساجد والمراكز الإسلامية، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. هذه صبغة الله، هذه الشخصية الإسلامية. مكتبة لمطالعة يعني فيها المراجع المهمة للمسلمين. مراكز الإسلامية المساجد الإسلامية ليست مثل صوامع الرهبان ورهبانية وانقطاع وتبتل وما لا، هي في وسط مجتمع المسلم في بيئة تفاعلية في تلاحم في إزالة فوارق، مو أنت من بلد وجنسية أخرى وأنا جنسية وما له دخل، وهذا مسجد الجالية الفلانية وهذا مسجد الجالية الفلانية وهذا مسجد الجالية الفلانية وكل جنسية وكل أصحاب بلد لهم مسجد، لا كلنا واحد. كان الزواج يعقد في المساجد، وحتى حل المشاكل العائلية وحتى طريقة الانفصال بين الزوجين وحتى مسألة الحضانة هذه من أدوار المراكز الإسلامية، حل الخلافات الزوجية وحتى لو في طلاق ولا في فسخ ولا في خلع، من مهماتها جمع الزكوات توزيع المحتاجين، حتى إرشاد الإنجاليات إلى أماكن اللحم الحلال وغيرها، أو أين يضعون أطفالهم، مساعدة المرضى في العلاج. يجي واحد من آخر من بلاد المسلمين يريد علاجا، من يتلقفه؟ من يدله؟ حتى قضية دفن المسلمين، دفن الموتى، حتى مسألة الترفيه، وأين يذهبون بأولادهم، وكيف يعني تعزيز دور هؤلاء الشباب، يعني الطاقة. أبو موسى، مصعب، معاذ بن جبل، شباب كانوا فتح الله بهم بلادا، وهذه ثغرة عظيمة جدا. ولازم نفهم موضوع مراعاة قوانين البلاد اللي فيها، وعدم إحداث أشياء تؤدي إلى إغلاق المركز أو إغلاق المسجد أو إعطاء مخالفات. لك ما أنت خلاص، أنت مرغم، أنت الطرف الضعيف، أنت الطرف الضعيف. ولابد يختار الأكفاء لإدارة هذه المراكز وإمامة المساجد. من يؤم المسجد؟ من الذي يؤم؟ هذا قدوة، مو قال والله راح يترجم كلمة الشيخ اللي جاي للمسجد ودخلت واحدة بشورت، فالشيخ أنكر، فالمترجم سكت، قال ترجم، قال لا، ليش؟ قال هذه بنت الإمام. لازم يكون يعني خريجات من خريجي الكليات الشرعية، مسألة يعني الاهتمام بالسنة، محاربة البدعة، وشاورهم في الأمر. ما في مسألة ما أريكم إلا ما أرى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يشاور عليه الصلاة والسلام، وكان كذلك في تعاون وتبادل للخبرات، وتعاون على البر والتقوى، ويسر ولا تعسر، وفي ترابط مع كذلك الجاليات الإسلامية يعني في أماكن أخرى، في بلدان أخرى، مع جامعات إسلامية، مع البلاد الأم أصلا، مع البلاد الأم. وحتى لما نجيب دعاة أو نجيب قراء قرآن في رمضان، أو نتراسل أو كتب أو بحوث نافعة، نحتاج إلى ظهير من إخواننا وإلى من نستشيرهم. ولا بد يكون في التزام بالحكمة، بعد عن إثارة الفتن، جمع كلمة، عدم تفريق، مراعاة، ترك المظاهرات، الحزبيات، التعصبات، اهتمام بدعم قضايا المسلمين، تمثيل المسلمين هناك. ممكن أحيانا يدخل المسلمون عبر تلك المراكز في أشياء تؤدي إلى تخفيف اضطهاد لمسلمين في أماكن معينة في العالم. لابد مراعاة مصالح ومفاسد. ممكن تأخر أحيانا منكر من أجل مراعاة شيء آخر أشد، أسوأ. الحماس يجب أن يكون منضبطا، ما في موت، موتان لا، برود لا، لكن ما في اندفاعية غير منضبطة غير موزونة. ولابد تخلو مراكزنا من المخالفات الشرعية والمنكرات الشرعية، بعضها فيها تجاوزات في الاختلاط، بعضها فيها يعني أعمال منكرة ما تجوزها، بتمثل الدين، فكيف يكون فيها منكرات؟ طيب، الكلام يطول يعني معكم، لكن نريد قبل الأسئلة أن نستمع إلى مداخلة من الأستاذ ياسر، رئيس المركز الإسلامي في كندا، فنستمع إلى الكلمة قبل أن نتوجه إلى الأسئلة. نعم، تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لموضوع المراكز والمساجد في الغرب، أعتقد أن هذه المسألة هامة جدا، وفي تصوري أنها يجب أن تكون هنالك ما يسمى بالثورة الثقافية على مستوى المسجد والمركز الإسلامي في الغرب. المركز الإسلامي في الغرب له دور استراتيجي على عدة أصعدة، صح التعبير. الصعيد الأول في تصوري هو أن التحدي الكبير بالنسبة للمركز الإسلامي أو المسجد في الغرب، كيف يستطيع أن يضم إلى جانبه مريديه، بمعنى تكوين جمهور لهذا المسجد، تقديم برامج هادفة، تحسيس أن المسجد موجود في الحياة اليومية للمواطن المسلم في الغرب، في خصوصياتهم، صح التعبير، في تعاملهم مع الإدارة. المسجد في الغرب ليس بكيان مستقل، بل بالعكس المسجد في الغرب هو كيان يعيش ويتعايش مع محيط صحيح غريب عنه، هذا متفق فيه، ولكن في نهاية المطاف هو محيط موجود، بمعنى أنه المسجد لديه هذه الأدوات في أن ينفتح على هذا المحيط الخارجي، وعلى أن يسهل كذلك هذا التعامل مع الجالية المسلمة. كذلك هنالك دور هام جدا بالنسبة للشباب. المسجد لا يجب أن يكون منغلقا على الشباب، والانغلاق ليس بمعنى أنه أن نوصد الأبواب أبدا، ولكن أن يكون لدينا حقيقة برامج كفيلة لجذب الشباب. لا مانع أن يكون لدى في داخل المسجد أو في داخل المراكز الإسلامية قاعات للرياضة، للجودو أو للكاراتيه أو للكونغ فو، قاعات للمطالعة، قاعات الأنشطة الثقافية المتعددة، لأنك في نهاية المطاف إذا لم يوجد هذا في المسجد سيتعامل الشاب المسلم في الغرب مع إطار آخر، وسيذهب إلى قاعات أخرى، وسيذهب إلى في تصوري إلى مناشط أخرى، وهذا فيه العديد من المحاذير. نقطة أخرى كذلك، وأنا أعتني وأهتم حقيقة بالكادر، الكادر آسف الإطار الكادر الموجود في المسجد، وعليه أن يكون كذلك بنفس المسؤولية وبنفس القدرة وبنفس الفعالية المعرفية والعلمية، بمعنى أنه لا يستطيع أن يكون الإطار في المسجد لا يحسن لغة البلد، وهذا أعتقد هذا هام جدا، ينطلق من خطبة الجمعة كذلك، لا يمكن أن تكون خطبة الجمعة فقط.
طيب طبعا أخونا جزاه الله خير أثار موضوع مهم جدا، اللي هو ويتعلق بسؤال يعني ورد في ظل تصاعد موجة الكراهية ضد المسلمين، كيف العمل لتحسين صورة جاليتنا الإسلامية؟ لجأت بعض المراكز الإسلامية إلى فكرة مهمة، وهي استقطاب وجوه الناس في الحي والأحياء المجاورة اللي فيها المركز الإسلامي، من وجهاء الناس يعني كبار السن، أصحاب مناصب، رؤساء في البلدية مثلا، في الشرطة ونحو ذلك، وأتوا بهم وعلموا وعرفوهم الأشياء يعني ما يعرفها كثيرون عن يعني جوانب العظمة في هذا الدين، وكله عظمة وكله محاسن، ونتج عن هذا التعريف تغيير الصورة النمطية الذهنية التي غرسها الإعلام المنحرف الذي يريد تشويه الدين. قالوا ما نحن نأخذ، احنا نعرف عنكم من وين؟ من الإعلام، قنوات كيبلز، كيبل، هذه قنوات الكيبل، انتوا عرفتونا انتوا ونحن نقول لهم نحن أصحاب الشأن، خذوا منا، ليش تأخذوا من غيرنا؟ ليش تأخذوا من غير المسلمين فكرة عن الإسلام؟ خذوا من المسلمين فكرة عن الإسلام، ألسنا أولى أن نعطيكم الفكرة؟ ألسنا نحن أصحاب القضية؟ وهكذا نستطيع التغلب على مشكلات من هذا النوع. يقول في ضعف، نعم، بسبب عدم استقطاب الكوادر القوية يعني الإسلامية في، والحمد لله ترى الأمة معطاء ما تخلو، يجيك دفعة بعدها من الشباب مبتعثين، يجيك تطلع إذا ما وجدت في هذه الدفعة تجد في الدفعة التي تليها. لا سبحان الله، أمتي كالغيث لا يدرى أوله خير آخره. قضية يقول يعني أتت امرأة وأعلنت إسلامها وزوجها وأولادها البالغين بقوا على الكفر، هل تبقي على عقد الزواج؟ المرأة المسلمة إذا أسلمت تدخل في العدة، إذا زوجها كافر تدخل في العدة، إذا أسلم زوجها في العدة فيكمل الزواج عادي ولا يحتاج لا إعادة عقد ولا شيء. إذا انتهت العدة فجمهور الفقهاء يقولون إذا أسلم بعد ذلك بعقد جديد، طبعا لا يحل له أو لا يحل لها أن تعاشر غير مسلم، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ولكن الشاهد أنها تدخل في هذه العدة وتنتظر وتدعوه طبعا ويدعى إلى الإسلام لعل الله أن يهديه، وإذا أسلم في يعني وقت العدة يعود إليه على النكاح الأول. يقول يسلم أحدهم ويبقى أبواه على الكفر في حال وفاتهما، طبعا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وبالتالي يمكن أن يوصي إليه، يعني الكافر يوصي إلى ابنه المسلم ممكن، وكذلك العكس تصرفات. يقول يعني تزويج البنات لمن لا يرغبنا، هذا لا يجوز، هذا ظلم للبنت، كيف هي التي ستعيش معه الحياة حياتها، كيف ترغم على الزواج بمن لا تريد؟ ما المراد بالقروء في قوله تعالى ثلاثة قروء؟ طبعا هذه فيها خلاف بين أهل العلم مشهور، بعضهم قال الحيضات بعضهم قال الأطهار، الجمهور على أن حيضات، ثلاث حيضات هي عدة الطلاق، ثلاث حيضات، إذا انتهت الحيضة الثالثة خرجت من العدة خلاص، صارت أجنبية عن الزوج، تفعل في نفسها ما تشاء بالمعروف. يقول أبي يمنعني من الزواج، هل أكون عاقا إذا لم أطيعه؟ والله إذا خشيت على نفسك الحرام خلاص، قدم طاعة الله، لا طاعة لمخلوق معصية الخالق، ولكن داره مداراة مهمة للوالدين، مهمة جدا. التصدي للتمدد الرافضي هذا واجب عظيم جدا من الواجبات في هذا الزمان، ونبين أننا نحب آل البيت ونوالي حسنا وحسينا وزينب وفاطمة وعليا، مهم جدا هذا أن يبين، بعض الناس من المسلمين ما يبين إيش موقفه من علي وفاطمة وزينب وحسن وحسين، أننا نحبهم وآل البيت نبينا عليه الصلاة والسلام، نحن نحب المسلم العادي لأنه أخونا في الدين، حبه مرة، آل البيت نحبهم مرتين، مرة لإسلامهم مرة لقرابتهم من النبي عليه الصلاة والسلام، وأن القضية لكن ما تصل إلى الشرك بالله، يا زينب يا علي يا فاطمة يا فلان يا فلان، يا الله يا الله، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. يقول توحيد صف المسلمين، ادعوا يا أخي تعالوا إلى كلمة سواء، تعالوا إلى شهادتين، تعالوا نبدأ من التوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ثم ننطلق. من صلى في مسجد يقول فيه قبر وهو لا يدري، طبعا إذا كان هذا قبر بني عليه مسجد طبعا فهذا البنيان لا يجوز، هذا يزال المسجد، لكن إذا كان مسجد أولا ثم دفن فيه ميت يزال القبر وينقل إلى المقبرة، ينقل إلى المقبرة. ولما نقول إذا كان لا تصح الصلاة، يعني قبر بني عليه مسجد جاء واحد صلى فيه يعيد الصلاة. الموقف من المولد النبوي الشريف، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام بعثته هي اللي غيرت العالم، يعني مولده بحد ذاته لو تقول ولد عليه الصلاة والسلام إيش صار؟ ما في شيء ظاهر، لكن لما بعث تغيرت الدنيا، ولما هاجر تغيرت أكثر وأكثر، ولذلك المسلمون اعتبروا التاريخ من الهجرة، اعتبروا عام الهجرة هو عام رقم واحد في التاريخ الإسلامي وبنوا على ذلك، اعتبروا أن الهجرة هي أكبر حدث مفصلي في تاريخ الدعوة النبوية. ولذلك على أي حال فإن الدين ليس احتفالات، لا احتفال بالمولد ولا احتفال بالهجرة ولا احتفال بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام ولا احتفال بالبعثة، ما احنا ما نسوي احتفالات بالبعثة، لكننا ننقل هذا الدين وبالسيرة النبوية على مدار السنة، مو يوم واحد في السنة ننقل السيرة النبوية بس نسوي مولد في 12 ربيع، لا، احنا على مدار السنة نحن مع سيرة محمد صلى الله عليه وسلم ونحبه عليه الصلاة والسلام، ومظاهر حبنا له بالليل وبالنهار، مو يوم واحد في السنة، بالليل وبالنهار. طيب هذا سؤال يقول ما حكم الصلاة في مسجد في مكان فيه قبر بجانب المسجد عن يمينه أو شماله، وعلما أن صاحب القبر يتبرك به؟ الجواب لا تجوز الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور لما في ذلك من المساس بالتوحيد، وأيضا منعا لمشابهة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وكذلك سدا لذريعة الشرك بالمقبور مع الله. لكن إذا كان المسجد في مكان والقبر في مكان آخر يفصل بينهما جدار الفصل كامل فلا حرج في الصلاة في المسجد حينئذ. وإذا كان القبر في قبلة المسجد فلا بد أن يكون بينه وبين المسجد جدار فاصل كامل، والأحسن يكون بينهما طريق أيضا. أما إذا كانت القبور عن اليمين والشمال فالصلاة صحيحة. طيب، السؤال يقول: ما هي النصيحة للجهات الخيرية التي تبني مساجد أحيانا في أماكن مهجورة؟ الجواب: الغرض من بناء المساجد المقصد الشرعي منها أن تقام فيها الصلاة، أن يذكر الله فيها، أن يعبد فيها ربنا عز وجل. فينبغي أن تبنى المساجد كما ورد في الأحياء والدور، يعني بين بيوت السكان في الأحياء السكنية، ويختار لذلك موقع متوسط مناسب. أما إذا بنيت في أماكن مهجورة، من الذي يعمر المسجد إذا ما كان حول المسجد أحد من السكان أو الناس وليس بممر طريق؟ إذا من الذي يصلي فيه؟ فليست المسألة مجرد جمع أموال وبنيان ويستفيد المقاول أو يستفيد يعني وسيط بالعمولة، لا، هذه أمانة. فلا بد من اختيار المكان المناسب، وأن يكون هذا بحيث يؤدي إلى أن يعبد الله عز وجل فيه، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، يعني صباحا ومساء رجال. طيب، يقول: ما حكم بناء المساجد من أموال لا يدرى من أين مخرجها أو يعني موردها؟ الجواب: الأصل في من يتبرع لبناء مسجد أن يحرص على أن تكون الأموال حلالا، وأن يبتغي ببنائه وجه الله سبحانه وتعالى، للأجر الوارد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. وإذا كانت الأموال التي تبنى منها المساجد لا يعلم مصدرها، بمعنى لا ندري هل هي حلال أم يعني من مصادر حلال أم من مصادر محرمة، فيجوز بناء المسجد منها ما دامت ليست محرمة لعينها. ما معنى محرمة لعينها؟ كالمغصوب والمسروق، فلا يجوز أن يستعمل في بناء المسجد مال مغصوب أو مال مسروق، لأنه يجب رده إلى صاحبه. لكن إذا كان مال لا ندري عنه، أو مال محرم لكسبه، يعني مثلا تخلص منه مرابي، مثلا تخلص منه صاحب مهنة أو عمل محرم كسبه وتخلص منه، فيجوز أخذه للمشاريع الخيرية. أما المحرم لعينه كالمغصوب والمسروق فلا يحل، لا أن يأخذه أحد، لا لفقير ولا لمسكين ولا لمسجد ولا مشروع خيري، لأنه يجب رده إلى صاحبه. ولا يجزئ الغاصب أن يتبرع عليه به لبناء مسجد. وأما إذا تعذر الرد فعند ذلك ينفق في مصالح المسلمين العامة، لأنه لبيت المال. طيب، المحرم لكسبه مثل مثلا واحد يعمل في بيع الخمر وتعامل بالربا، مثلا في أجرة الغنى الغناء المحرم ونحو ذلك، فهذا إذا تخلص منه يجوز أن يدخل في المشاريع الخيرية، أو يعطى مثلا أجرة مقاول لبناء المسجد مثلا. والأموال هذه التي من الطرق المحرمة ينبغي أن يتخلص منها وتنفق في وجوه البر. ونعم، الأفضل أن يبنى المسجد من مال حلال، لكن لو احتيج إلى مال بذل من طريق محرم لكسبه لا لعينه كما قلنا فإنه يجوز أخذه. وكذلك المال الذي يصرف في يعني ينفق في مصارف المسلمين العامة كالقناطر والمساجد والفقراء ويسأل بعض الناس يعني هل يجوز أن يصلي الإنسان في مسجد بني من مال محرم؟ فنقول إذا كان المحرم من كسب فنعم، أما المحرم لعينه من غصب فلا. طيب يقول السؤال أيضا أنه هنا مكان مؤجر لصلاة الجمعة وتقام فيه الصلوات الخمس ودروس، فهل يصح يعني أن تقام فيه صلاة الجمعة هذا مع أنه ليس بمسجد؟ يعني الجواب لا يشترط الجمعة أن تقام بمسجد أو جامع عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وذهب المالكية إلى اشتراط ذلك. فبناء عليه إقامة الجمعة في مركز إسلامي أو في صالة مستأجرة لا بأس به، جائز صحيح شرعا. وصلاة الجمعة تقام بخطبتها وبخطبتيها وصلاتها تقام، ونرتاد لها أحسن الأماكن وأبعد الأماكن عن الضجيج واللهو ونحو ذلك، لأن بعض الناس يمكن يقيموها في أحيانا صالات رياضية مجاورة لصالات أخرى فيها يعني أشياء تنافي يعني الخشوع المطلوب في الصلاة، فينتبه لمثل هذا، ينتبه لمثل هذا. يقول السؤال هل يجوز إقامة جمعتين في مكان واحد متتاليتين لأجل ضيق المكان؟ الجواب لا يجوز في الأصل إقامة جمعتين في مسجد واحد، وإنما تقام الجمعة في المسجد الجامع في البلد، فإذا ضاق المسجد يفتح مسجد آخر لإقامة صلاة الجمعة. وقد قال العلماء إن إنشاء جمعتين في مسجد واحد لا يجوز شرعا ولا ليس له أصل في دين الله، وأن الأصل أن تقام جمعة واحدة في البلد الواحد ولا تتعدد إلا لعذر شرعي كبعد مسافة على بعض من تجب عليهم أو يضيق المسجد الأول ولا يستوعب فيفتح مسجد ثاني لأجل ذلك، فهذا لا بأس به. فإذا يلتمس مكان آخر لإقامة الجمعة الأخرى، ما تقام في نفس المكان حتى لو كان المكان الثاني ليس مسجدا. فلو كان المسجد الأول يضيق فأقيمت فيه صلاة الجمعة وفي ناس ما يعني لا يستطيعون الإتيان إلى هذا، لا يكونون في المسجد في الجماعة الأولى، فنقول اجعلوه في مكان آخر، اجعلوه في مكان آخر ولو كان في حديقة ولو كان في ميدان عام ولو كان في صالة، وحتى لا تقام جمعتان في مكان واحد، لأن هذا ليس معروفا في هذه الأمة ولا في تاريخ المسلمين ولا يحدث في الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. إخواني سعدت بلقائكم والحديث إليكم، أسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.